الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسرنا نحن جمعية السبيل في منطقة سيدي الحندوش أن نرحب في هذه الدورة العلمية المباركة بفضيلة الشيخ الكريم أبي عبد الرحمن حسن المراكشي، سائلين الله تعالى أن يجزيه عنا خير الجزاء وأن يجعل ما يقدمه من علم وتوجيه في ميزان حسناته. كما نرحب بحضور الكرام من الإخوة الأفاضل ونشكر لهم حرصهم على حضور مجالس العلم التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه. ونسأل الله تعالى ان يبارك في هذا اللقاء وان ينفعنا بما نسمع وان يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. وليتفضل شيخنا جزاه الله عنا خير.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فنحمد الله سبحانه وتعالى المنان الكريم الذي من علينا بهذه اللقاءات، ونسأله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيها وأن يمن علينا وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فمرحبا بالإخوة الحضور، ومرحبا بالإخوة والأخوات المستمعين على قناة التقوى. مرحبا بكم في دورة الحافظ العلامة المحدث أبو شعيب الدكالي رحمه الله تعالى في نسختها الرابعة، ومرت معنا ترجمته وبعض مواقفه من البدع. شوف محسن كلكو بزاف. والمبتدعة في الدورة الأولى. وبما أننا بأزمور أزف إليكم كلام عالم من علماء المغرب ذكره عبد الله الجراري في ترجمة أبي شعيب الدكالي رحمه الله، وهو محمد بن أحمد الرافعي الآزموري من مواليد 1884، وتوفي سنة 1940. هذا جمع بين علوم الشريعة والتصوف والفلسفة اليونانية والحديثة، وخلف إرثا فكريا ومواقف وطنية بارزة قبل وفاته. تلقى تعليمه في كتاتي بأزمور قبل أن يلتحق بجامع القرويين بفاس، هذا الجامع الذي كان قبلة العلماء في عصره. واشتهر الأزموري هذا بتمكنه العميق في علم الكلام، وهذا علما لا أصل له من العلوم المحدثة والدخيلة على المسلمين والتصوف، إلى جانب الفلسفة، وتتلمذ على يد كبار العلماء ذلك الوقت في بمسجد القرويين. وكان أحد العلماء الكبار ذلك اليوم الوقت وهو أحمد بن الخياط رحمه الله، كان يقدر هذا أحمد الرافعي لدرجة أنه قال عنه: لقد جاء الرافعي ليأخذ عنا فأخذنا عنه، لقد جاء الرافعي يأخذ عنا فأخذنا عنه. والمقصود عندي هنا أن هذا الفيلسوف كانت منه شهادة كشهادة خزيمة في محدث المغرب الحافظ أبي شعيب الدكالي رحمه الله تعالى ورحمة واسعة، إشارة إلى شهادة الصحابي الجليل خزيمة بن ثابت، حيث جعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادته كشهادة رجلين. وهذه الشهادة ذكرت في الإرواء عند الإمام الألباني وعند النسائي وابو داود، وقال الألباني رحمة الله عليه بأن إسناد صحيح. وهذا الرفاعي كان يسمع عن الدكالي في الأوساط العلمية، وكان لا يطمئن لما يسمع، إلى أن قدر له أن زار الرباط سنة 1340 للهجرة، وحضر بعد دروس العلامة أبي شعيب الدكالي الحديثية، وإثر لحظات من نفس الليلة اجتمع معه في مأدبة أقيمت على شرف الرافعي. فعندما أقبل الشيخ أبو شعيب قام إليه الرافعي وعانقه وقبله بين عينيه، قال: الآن آمنت وزال كل ما كان يخامرني من شكوك في علمكم واطلاعكم الواسع، حفظكم الله وأبقاكم. هذه لطيفة أحببت أن أذكرها لكم بحكم أن الدور بمدينة آزمور، وحتى تعلموا حتى فلاسفة ذلك الوقت كانوا يعترفون بعلمي وبما كانت المحدث الدكالي رحمه الله تعالى، حتى الغربيين منهم كان يعرف له قدره ومكانته. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بهذه اللقاءات ونجعلها خالصة لله سبحانه وتعالى. وبادئ ذي بدء أشكر السلطات المحلية التي أتاحت لنا هذه الفرصة للقاء بكم، والشكر موصول كذلك للقائمين على أمن البلاد فجزاهم الله عنا خير الجزاء. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل لهم نصيبا من قوله عليه الصلاة والسلام: عين باتت تحرس في سبيل الله لا تمسها النار. ومن نعم الله علينا ونعمه لا تعد ولا تحصى الأمن والاستقرار تحت ولاية من قلده الله أمرنا وأمر بلادنا الملك محمد السادس حفظه الله تعالى ومتعه بالصحة والعافية. سأل الله سبحانه وتعالى أن يشافيه ويعافيه وأن يرزقه بطانة صالحة تعينه على الخير وتشير عليه به، وأن يقر عينه بولي عهد المولى الحسن وأن يجعله من الشباب الصالح المصلح. فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات، وهذه مجالس تذكيرية في أمور مهمة عنون لها مقدمات في العقيدة والمنهج، وليس لأخيكم فيها كالعادة إلا النقل والترتيب والتنسيق، وإلا فعلماؤنا الأموات رحمهم الله والأحياء حفظهم الله وأطال عمرهم على طاعته ما تركونا لا شيئا، بيّنوا كل شيء والحمد لله. والخير كل الخير في اتباع من سلف، والشر كل الشر في ابتداع من خلف. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحققين لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. هذه المجالس كما قلت مجالس تذكيرية، والله سبحانه وتعالى قال: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال السعدي رحمه الله عند هذه الآية: والتذكير نوعان، تذكير بما لم يعرف تفصيله مما عرف مجمله بالفطر والعقول، فإن الله فطر العقول على محبة الخير وإيثاره وكراهة الشر والزهد فيه، وشرعه موافق لذلك، فكل أمر ونهي من الشرع هو من التذكير. وتمام التذكير أن يذكر ما في المأمور به من الخير الحسن والمصالح وما في المنهي عنه من المضار. والنوع الثاني من التذكير تذكير بما هو معلوم للمؤمنين، وهذا قصدنا في هذه المجالس. النوع الثاني من التذكير قال: تذكير بما هو معلوم للمؤمنين، ولكن انسحبت عليه الغفلة والذهول فيذكرون بذلك ويكرر عليهم ليرسخ في أذهانهم وينتبهوا ويعملوا بما تذكروه من ذلك، ويحدث لهم نشاطا وهمة توجب لهم الانتفاع والارتفاع. وهذا هو القصد من هذه المجالس إخوة الإسلام. وقال صلى الله قال رحمه الله تعالى السعدي رحمه الله: أخبر الله أن الذكرى تنفع المؤمنين، لأن ما معهم من الإيمان والخشية والإنابة واتباع رضوان الله يوجب لهم أن تنتفع فيهم الذكرى وتقع الموعظة منهم موقعها، كما قال تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى. قال رحمه الله: وأما من ليس معه إيمان ولا استعداد لقبول التذكير فهذا لا ينفع تذكيره، بمنزلة الأرض السبخة التي لا يفيدها المطر شيئا. وهؤلاء الصنف لو جاءتهم كل آية لم يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. قال السعدي رحمه الله: فهذه هي الغاية التي خلق الجن والإنس لها، وبعث جميع الرسل يدعون إليها، وهي عبادته المتضمنة لمعرفته ومحبته والإنابة إليه والإقبال عليه والإعراض عما سواه، وذلك متوقف على معرفة الله تعالى، فإن تمام العبادة متوقف على المعرفة بالله، بل كلما ازداد العبد معرفة بربه كانت عبادته أكمل. فهذا الذي خلق الله المكلفين لأجله، فما خلقهم لحاجة منه إليهم. فقال: فما ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. قال السعدي رحمه الله: قال تعالى الغني المغني عن الحاجة إلى أحد بوجه من الوجوه، وإنما جميع الخلق الفقراء إليه في جميع حوائجهم ومطالبهم الضرورية وغيرها. ولهذا قال: إن الله هو الرزاق، أي كثير الرزق، الذي ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها. قال: ذو القوة المتين، أي الذي له القوة والقدرة كلها، الذي أوجد بها الأجرام العظيمة السفلية والعلوية، وبها تصرف في الظواهر والبواطن، ونفدت مشيئته في جميع البريات، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يعجزه هارب ولا يخرج عن سلطانه أحد. ومن قوته أنه أوصل رزقه إلى جميع العالم، ومن قدرته وقوته أنه يبعث الأموات بعدما مزقهم البلاء وعصفت بهم الرياح وابتلعتهم الطيور والسباع وتفرقوا وتمزقوا في مهام الفقار ولجج البحار فلا يفوت منهم أحد ويعلم ما تنقص الأرض منهم فسبحان القوي المتين. انتهى المراد من كلامه رحمه الله وغفر له وأسكنه فسيح جناته. ومنها تعلم أخ الإسلام أن التذكير بالتوحيد والتذكير بالعقيدة والتذكير بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، ادخلوا يا إخوة ادخلوا، ومن هنا نعلم أيها الإخوة أن التذكير بالتوحيد والتذكير بأمر العقيدة والتذكير بإفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع صحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، هذا أمر يجب التذكير به دوما وأبدا. وربنا يقول وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. لماذا التذكير؟ لأن الإنسان يغفل، الإنسان ينسى، الإنسان تلهيه أمور دنياه. وفي بداية هذه اللقاءات نربط هذه الأحداث التي تقع في الخليج بموضوعنا، موضوع العقيدة والمنهج. أما الجانب السياسي من تلك الأحداث فله أهلها والمتخصصون في ذلك. سمعتم كيف كثر الكلام في أحداث الخليج وكيف تخبط ويتخبط الكثيرون فيها، مع أنها حرب بين ظالم وظالم. ونحن نقول اللهم اهلك الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين. فالروافض أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء صحبه الكرام وأعداء هذا الدين. والجانب الآخر من يهود وغربيون وما إلى ذلك لا نغتر بهم كذلك، فهم على وتيرة واحدة كلهم. فهؤلاء وهؤلاء ظلمة وأعداء للدين وأعداء لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وينبغي أن نربط ما يحل بالأمة الإسلامية بما نحن عليه من منهج وعقيدة وبما يجب علينا أن نكون عليه في هذا الباب، باب العقيدة والمنهاج أمام كل الأحداث والفتن. ولننظر إلى ما يقع لهذه الأمة نظرة شرعية بعيدة عن العواطف، انطلاقا من العقيدة التي كان عليها محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. لأن طالب الحق وطالب العلم السلفي ينظر إلى الأحداث وإلى الفتن كيفما كانت بمنظور شرعي، قال الله قال رسوله قال الصحب الكرام، منظور يقوم على أدلة صحيحة صريحة ولا يدع مجالا للعواطف. فالعواطف عواصف إن لم تضبط بكلام رب العزة سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفهم صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ولا يجوز لنا أن ندع مجالا للظنون ولا نربط هذه الأحداث ببعض الفتن أو بصور بعض الفتن التي وردت في الأدلة الصحيحة الصريحة. فإنزال الحوادث على أحاديث الفتن ينبغي أن لا يقوم به كل من هب ودب وأنتم تسمعون، وإنما هذا يقوم به رباني هذه الأمة وعلماء هذه الأمة الذين يضعون الأمور في مواضعها. وكما جاء في الحديث البركة مع أكابركم. ومن الأمور التي لا ينبغي أن نغفل عنها أمام أي فتنة وكرب ومصيبة وأمام أي حدث هو أن كل شيء يحدث في هذا الكون بقدر الله عز وجل، وأن الله سبحانه وتعالى شاءه وقدره، ولا يمكن أن يكون في هذا الكون شيء لم يريده الله عز وجل ولم يقدره الله عز وجل، مستحيل. ولا شك أن في الأحداث التي يقدرها الله سبحانه وتعالى حكم عظيمة ومنح جليلة حتى ولو تضمنت ما يكرهه المسلم منها. انظروا مثلا غزارة الأمطار هذه السنة، امتلأت السدود وما إلى ذلك، وهناك بعض المناطق تضررت، لكن المصلحة فيها أكثر من الضرر. ولا شك أن هناك منح من الله سبحانه وتعالى في كثرة هذا الماء وفي غزارته، ولهذا يجب أن يكون لدى المسلم اليقين التام الراسخ الذي لا يتزحزح قيد أنملة أن لهذه الأحداث ولكل ما يقدره الله سبحانه وتعالى حكم عظيمة ومنح جليلة، ولو صاحبها شيء مما يكره، وهذا أمر يجب أن نعد عليه بالنواجد لأنه من صميم عقيدتنا. ولا ننسى أن من أعظم الحكم التي يقدر الله تعالى بها الأقدار والابتلاءات والفتن هي رفعة للدرجات وتكفير للخطايا، والبشر ما خلقوا للعيش على وتيرة واحدة من رغد العيش وصفاء الحياة، ولو كان الأمر كذلك لكان أحق بهذا الأمر أصفياء الله الذين اجتباهم الله سبحانه وتعالى من خلقه، أنبياؤه ورسله عليهم الصلاة والسلام. فلنتأمل إلى ما تعرض إليه نبينا صلى الله عليه وسلم منذ أن صدع بالحق، منذ أن دعا إلى التوحيد، كم تعرض هو وأصحابه للابتلاءات، وأخرجوا من مكة ووضعت 100 من الإبل لمن يأتي برأس رسول الله صلى الله عليه وسلم حيا أو ميتا، ولنتأمل ما أصابه في معركة أحد، ولنتأمل ما حصل عندما أحاط 10,000 مقاتل بالمدينة يريدون اقتلاع الإسلام وأهله، وقد أصاب الصحابة من الجوع والخوف ما ذكره الله سبحانه وتعالى لنا في كلامه. وورد في السنة تصويرا بليغا لتلكم الحالة، فالابتلاء رفعة للدرجات وتكفير للخطايا. ولنتأمل هذا الحديث الصحيح الذي صحه الإمام الألباني رحمة الله عليه في سنن أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد إذا سبقت له من الله منزلة فلم يبلغها بعمله ابتلاه الله في جسده أو ماله أو في ولده، ثم صبره على ذلك حتى يبلغه المنزلة التي سبقت له من الله عز وجل. ولذلك عندما قيل للعلامة اللحيدان رحمه الله: ما بال هؤلاء الشباب يطعنون ويشتمون في الشيخ ربيع؟ قال: لعل الله سبحانه وتعالى أراد بالشيخ ربيع منزلة عالية وأعماله لم توفيها، فكان هؤلاء يطعنون فيه ويشتمونه لكي يرفعه الله سبحانه وتعالى إلى المنزلة التي سبقت له في علم الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يكتب للعبد منزلة معينة في الجنة ولا يستطيع أن يبلغها بعمله القلب والبدن والمال، فيبتليه الله سبحانه وتعالى حتى يبلغ تلك المنزلة. إذن الله سبحانه وتعالى يبتلي العباد حتى يبلغ تلك المنازل، ومن حكم الفتن والابتلاءات أنه يحصل للعباد عبوديات ما لا يحصل لهم في زمن الرخاء والسعة. وهنا يأتي هذا السؤال: ما الذي ينبغي على المسلم أن يكثر منه وقت المحن والابتلاءات والأحداث والفتن لكي يسعد في الدنيا والآخرة؟ فأعظم ما على المسلم القيام به في خضم هذه الأحداث والابتلاءات والفتن وغيرها من الفتن تحقيق توحيد الله عز وجل، إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى، والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذا أولا، لأنه أصل كل خير، وأن يستحضر المسلم دائما عظيم قدرة الله عز وجل وتمام ملكه وقدرته على قلب أحوال الناس، متى شاء وكيف شاء يغيرها سبحانه وتعالى، في أيام بل في سويعات بل في دقائق بل بين رمشة العين يقلب الأحوال من فرح إلى حزن، ومن شبع إلى جوع، ومن أمن إلى خوف. فالمسلم عندما يرى ما يحل ببلدان المسلمين
وما يحصل لدول الخليج هذه أيام، وما يحصل لبعض المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، ينبغي أن ينظر إلى عظيم قدرة الله سبحانه وتعالى. فلنتأمل إخوة الإسلام، دول الخليج كانت قبلة لكل رجل يريد الدنيا ويريد الآخرة، فالذي يتوجه إلى المملكة العربية السعودية يرغب بالآخرة باعتماره وبحجه وبزيارته لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يرغب في العمل فيها والبقي فيها، ويرغب في طلب العلم فيها. وكذلك بقية دول الخليج قبلة لمن يريد العمل. والآن لو قلت لشخص اذهب إلى الإمارات أو إلى الكويت أو عينته شركة من الشركات للعمل بها، لما طالبت نفسه بالذهاب إليها. فالله سبحانه وتعالى يقلب الأحوال كيف يشاء. ففي خدم هذه الأحداث على المسلم، وينبغي للمسلم أن يستحضر عظمة الله وقدرته، وأنه المتصرف في كل شيء، يتصرف في الأمور كيف شاء ومتى شاء وبما شاء، ويقول للشيء كن فيكون. ومن تحقيق التوحيد في هذه الأحداث الإيمان بالقدر، وأن الله تعالى كتب ما يجري في الكون قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. فلما الجزاء؟ ما دام أن عندنا يقين تام أن الله كتب هذه الأحداث قبل خلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة، فلماذا الجزع؟ بالجزع يصبح عند الإنسان مصيبتان، فالأحداث والفتن والابتلاءات مصيبة، والجزع وعدم الاحتساب وعدم تحقيق الإيمان بالقدر مصيبة أخرى، لأنه يفوت على الإنسان أجر الصبر والاحتساب. فإذا أصيب المسلم بمصيبة فلا ينبغي أن يضيف إليها مصيبة أخرى، وهي عدم الاحتساب وتفويت الأجر وضعف الإيمان بالقدر. ولا بد أن نؤمن أن ما أصابنا لم يكن ليخطئنا، وما أخطأنا لم يكن ليصيبنا. فهذه عقيدتنا في القدر خيره وشره. فالإيمان بالقدر في الأحداث مهما كان أن تدفع هذه الأقدار بأقدار الله عز وجل، فنأخذ بالأسباب. الإيمان بالقدر في الأحداث وفي الفتن مهما كانت أن تدفع هذه الفتن وهذه الأحداث، أن تدفع هذه الأقدار بأقدار الله عز وجل، فنأخذ بالأسباب الشرعية. فأخذنا بالأسباب الشرعية عند نزول الفتن والابتلاءات والأحداث هذا من دفع أقدار الله سبحانه وتعالى بأقدار الله. ولنتأمل هذا الأطر، ادخل بلا ما تعي، ادخل الله أعطيه شي كرسي، أعطيه شي كرسي يقعد عليه. فأخذنا بالأسباب الشرعية عند الأحداث وعند الابتلاءات وعند الفتن هو من دفع أقدار الله عز وجل بأقدار الله. ولنتأمل هذا الأثر عن عبد الله بن عباس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه خرج إلى الشام بشيش، حتى إذا كان بصرخ لقيه أمراء الأجناد أبو عبيد الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا للمهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا. فقال بعضهم: قد خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا للأنصار، فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا اختلافهم، فقال ارتفعوا عني. ثم قال ادعوا لمن كان هاهنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح، فدعوتهم فلم يختلف منهم عليه رجلان، فقالوا نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس إني مصبح على ظهر فأصبحوا عليه. قال أبو عبيدة بن الجراح أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر لو غيرك قالها يا أبا عبيدة. نعم نفر من قدر الله إلى قدر الله. أرأيت لو كان لك إبل هبطت واديا له عدوتان إحداهما خصبة والأخرى جدبة، أليس إن رعيت خصبة رعيت الخصبة رعيتها بقدر الله، وإن رعيت الجدبة رعيتها بقدر الله؟ قال فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان متغيبا في بعض حاجته، فقال إن عندي فيها علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم به، أي بالوباء، إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع في أرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. قال فحمد الله عمر ثم انصرف. وهذا الأثر في صحيح الإمام البخاري. فالإيمان بالقدر أخ الإسلام لا ينافي الأخذ بالأسباب في طلب الأفضل من أمور الدنيا والآخرة. وتأملوا هذا عمر ومن هو، من هو عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في تحقيق التوحيد والدفاع عن التوحيد والدفاع عن دين الله عز وجل والافتخار بدين الله عز وجل. وكذلك من تحقيق التوحيد في هذه الأحداث صدق اللجوء إلى الله عز وجل والفزع إليه والتضرع إليه. فلنسأل أنفسنا أين نحن من هذه العبادة العظيمة، التضرع والدعاء والإلحاح على الله سبحانه وتعالى في هذا الزمن الذي نعيشه، وهو زمن فتن، طوفان من الفتن، وزمن تتقلب فيه الأحداث والأحوال، زمن كثر الدعاة إلى الاضطرابات الفكرية والعقدية والأخلاقية وإلى الدعاء إلى الدعوة إلى الانحلال الخلقي. وإن لم يصل الحال إلى حد الفزع والاضطراب فالمسلم يحصل له في زمن الابتلاء وفي زمن الكرب والنوازل يحصل له ما يحقق به التوحيد، ما لا يحصل له في غيره من الأوقات. وذلك أنه إذا نزلت به الفتن والابتلاءات يعلم المسلم الذي عنده عقيدة صحيحة، الذي يرتكز إيمانه على عقيدة صحيحة، على تلكم العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، يعلم علم اليقين أن أسباب الأرض في كشف تلك الابتلاءات إذا انقطعت لم يبق له إلا أسباب السماء. فهذا الاعتقاد الذي يقوم في قلب المؤمن صاحب العقيدة الصحيحة هو من تحقيق التوحيد، حيث يعلم يقينا أن الله تبارك وتعالى بيده كل شيء. هذا التوحيد الذي يقوم في القلب هو سبب كشف الغمة وإزالة ما أصاب الأمة. وأشار بعض أهل العلم كابن القيم إجابة على سؤال لماذا يأتي الفرج في أشد وقت الضيق، قالوا رحمهم الله إن القلوب عندما تنقطع أسباب الأرض ويعلم الناس أنه لا كاشف للضر إلا الله، هذا العلم هذه العقيدة إذا قامت في القلب فهي من تحقيق التوحيد الذي يكون سببا لكشف الكربة وإزالة الغمة. ولنا أسوة في أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، الصديقة بنت الصديق رضي الله عنهم أجمعين، المرأة المبرأة من فوق سبع سماوات، ولا يرميها مما برأها الله منه إلا الرافدة الأجناس، المجوس الأنجاس، الأرجاس، عباد المشاهد والقباب، عليهم من الله ما يستحقون. لما بلغ عائشة رضي الله عنها أن الناس يتكلمون في عرضها أصابها حزن شديد وبكت بكاء شديدا، فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم. ولننتبه لهذه اللفتة وهذه الفائدة، عندما تنقطع أسباب الأرض في كشف الكرب وتتعلق القلوب بالله فهنا ينزل الفرج من عند الله عز وجل، ويأتي فرج الله سبحانه وتعالى. جاءها النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا عائشة، إن كنت قد ألممت بذنب فاستغفر الله، وإن كنت بريئة فسوف يبرئك الله. قالت عائشة رضي الله عنها لأقرب الناس إليها: أجيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أمّاه. قالت: والله ما عندي ما أجيبه به. قالت: يا أبتاه، أجب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رضي الله عنه: والله ما عندي ما أجيبه به. انقطعت عنها أسباب أهل الأرض، حتى الأبوين ما استطاع أن يدفع هذه التهمة عنها. فماذا قالت الصديقة بنت الصديقة؟ قالت: والله لا أقول لكم إلا كما قال أبو يوسف يعقوب عليه السلام: فصبر جميل، فصبر جميل. علمت رضي الله عنها أنه لا أحد يستطيع أن ينجيها من هذا الأمر إلا الله سبحانه وتعالى، فجاءها الفرج من الله عز وجل، ونزل الوحي على رسول الله صلى الله عليه وسلم في تبرئتها، وحي يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي تبرئة عائشة بشارة للرسول صلى الله عليه وسلم، وبشارة للأمة الإسلامية، وبيان لضلال وانحراف الروافض أنجاس ومن نحى نحوهم أخزاهم الله. فتأملوا متى نزلت براءة عائشة رضي الله عنها. نزلت عندما تعلق قلبها برب الأرباب سبحانه وتعالى. فتحقيق التوحيد أمره عظيم، تنال به الدرجات وتفرج به الكربات. وفي هذا المقام نبه العلماء عن مسألة عظيمة، وذلك فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: من سره أن يستجيب الله له في الشدة فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. فأنت يا عبد الله إذا كنت آمنا في سربك، معافا في بدنك، تملك قوتك وقوت أولادك، ادعو الله تعالى ليلا ونهارا، ألح على الله في الدعاء. فإذا جاءت الشدة وجاء الكرب والتجأت إلى الله فرج الله عنك. فهذا رسولنا صلى الله عليه وسلم في أحلك الظروف التي مر بها يوم بدر، خرج المسلمون وهم 300 وبضع نفر، خرجوا لقطع الطريق على قافلة يحرسها 54 رجلا من قريش، وإذا بقريش بكامل عدتها وعتادها وعبيدها خرجت لقتال النبي صلى الله عليه وسلم. فبات عليه الصلاة والسلام يدعو الله وهو الموعود بالنصر والموعود بدخول الناس في الدين، ومع ذلك أخذ بالأسباب حتى سقط رداؤه على الأرض، وأشفق عليه أبو بكر فرفع رداءه وقال كفى مناشدتك لربك فإن الله تعالى منجز لك ما وعدك. هذا سيد ولد آدم إمام الأنبياء والمرسلين، كيف كان يلح على الله سبحانه وتعالى بالدعاء. فعلينا بالإلحاح في الدعاء، ولا ننسى قوله عليه الصلاة والسلام: عبادة في الهرج كهجرة إليه، القتل والفتن. العبادة في زمن الفتن أمرها أمر عظيم، لأن في زمن الفتن يغفل الناس عن عبادة الله عز وجل، وأن يلتجئوا إلى رب العزة سبحانه وتعالى. إلا من رحم ربك، ويشتغل الناس في الأحداث والفتن بالتحليلات التي لا قيمة لها، لا قيمة لها، والقيل والقال. والعبادة هي كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. فليست العبادات منحصرة فقط في الصلاة والصدقة والصيام مثلا، والعبادات في زمن الفتن أمرها أمر عظيم، لأن الناس إلا من رحم ربك يغفلون عن العبادة في زمن الفتن، ويشتغلون كما قلت بالقيل والقال. ولذلك قيام الليل من أعظم النوافل. لماذا؟ لأنه في زمن الغفلة، زمن يغفل عنه الناس. كذلك صلاة الفجر في الجماعة من أعظم الصلوات أجرا، ولو يعلم الناس ما فيها من الأجر لأتوها ولو حبوا. لماذا؟ لأنه زمن غفلة يغفل عنه الكثيرون إلا من رحم ربك. وعلى المسلم أن ينشغل بالعبادة حتى يموت. ربنا يقول: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، حتى يأتيك ملك الموت. فإذا قدر الله للمسلم أن يصيبه شيء فيكون قد ختم له بخاتمة طيبة. وأعظم العبادات كذلك حسن الظن بالله عز وجل. ينبغي أن نتعبد الله سبحانه وتعالى ونحسن الظن به سبحانه وتعالى في كل الأحوال. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته بأيام قال: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. وعليه قال أهل العلم: فكل ما أمر الله به في آخر حياته يجب أن نعض عليه بالنواجد، فإنه من الأمور المهمة، فإنه من الأمور المهمة، ومما يتعبد المسلم به لله عز وجل وقت الفتن السكينة والوقاء، وعدم الانجرار خلف الفتن والقيل والقال وتتبع الأحداث ونشر الشائعات. ومن الأدلة على ذلك أثر جرير بن عبد الله البجلي لما مات المغيرة بن شعبة، وكان أميرا على البصرة، أمير البصرة مات، قام جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه وأرضاه، تأملت الآن فقه الصحابة، قام خطيبا في الناس. البصرة مات أميرها، وعاصمة الدولة هي المدينة، فقام في الناس خطيبا قال: يا أيها الناس، عليكم باتقاء الله عز وجل، وعليكم بالسكينة والوقار، عليكم باتقاء الله عز وجل، وعليكم بالسكينة والوقار. لماذا؟ لأن الأمر شديد، الأمر فيه اضطراب، فيه موت أمير، لا يوجد نائب أمير. لذلك قال: عليكم بالسكينة والوقار. إذن من العبادات التي يجب لزومها وقت الفتن السكينة والوقار وعدم الانجرار والجري في الفتن. ومن الأمور المهمة في زمن الفتن لزوم جماعة المسلمين والسمع والطاعة لولاة أمورهم، السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين في المعروف، السمع لهم والدعاء لهم. وكل من يدعو لولاة الأمر ففيه خير عظيم. وينبغي أن تكون لنا أدعية لولاة أمرنا في السر والعلن، لأن في صلاحهم صلاح البلاد والعباد. ولذلك ما أجمل قول الإمام البربهاري رحمه الله في كتابه عقيدة السلف أهل الحديث، قال: إذا رأيت الرجل يدعو لولي الأمر فأعلم أنه صاحب سنة، وإذا رأيت الرجل يدعو على ولي الأمر فأعلم أنه صاحب بدعة، فندعو لهم بالسداد والتوفيق، وأن يرزقهم الله البطانة الصالحة التي تشير عليهم بالخير وتعينهم عليه. والحمد لله لا نرجو من ذلك شيئا إلا طاعة الله والأجر من الله عز وجل، ولا نريد شيئا من أمور الدنيا، لكن لولي أمرنا في أعناقنا بيعة، فندعو الله سبحانه وتعالى في السداد والتوفيق، وبأن يرزقه الله سبحانه وتعالى بطانة صالحة، وبأن يشافيه ويعافيه، وأن يجعل من ولي عهده شابا صالحا مصلحا. ونتقي الله في ولاة أمورنا، وندافع عن عرضهم. وأختم هذه المقدمة إن شاء الله بهذا الأمر المهم: إياك وإياك يا عبد الله، إياك ثم إياك أن تنشر الأخبار التي تثير الخوف والفزع، والتي تثير الاختلاف والافتراق، ولو كانت تلك الأخبار صحيحة لا تنشرها حتى ترى موقف أهل العلم منها. الأمر ليس من يسبق لنشر، نحن لحن صحفيين أبدا، الصحفيين هم الذين يتسابقون في نشر الأمور، أما نحن فيجب أن نتثبت وأن نلزم غرج أهل العلم، ولا ننشر أي شيء حتى نرى قول أهل العلم فيه. وكيف عندما تكون الأخبار مجرد شائعات وكذبها أكثر من صدقها؟ ولكم أن تتأملوا ما يجري على الساحة اليوم من الفتنة النظارية وغيرها، وكننا يلحظ اليوم أننا نعيش بين فئتين من الناس، إحداهما تساهم في تخريب البلد، وهم أذناب أعداء الله من حداثيين وعلمانيين، يساهمون في تخريب هوية المسلمين ويأخذون أجورا على نشر الإشاعات والأكاذيب والأراجيف ونشر الإباحية والدعوة إلى الإباحية وإلى غير ذلك. منهم من يعلم ومنهم من لا يعلم، منهم من هو مأجور على ذلك، ومنهم من يسير على الطريق ولا يدري ماذا يفعل. وفئة ثانية حمقى لا عقل لها، لا يعرفون ماذا يخرج من رؤوسهم، يساهمون في تدمير بلدهم بنشر الإشاعات والأراجيف والأكاذيب وغير ذلك من الأمور. فنسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم السداد والتوفيق، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. هل بقي المغرب؟ ها؟ أيها الإخوة الكرام، بما أن موضوع جلساتنا العقيدة والمنهج، هذا سؤال طرح لأهل العلم: هل فرق بينهما؟ وما هو الرابط بين المنهج والعقيدة؟ وجوابا على هذا السؤال سأذكر نفسي وإخواني من خلال كلام أهل العلم. قال العلامة الأصولي المحقق الفقيه العثيمين رحمة الله عليه في لقاء الباب المفتوح رقم 128، قال: المنهج بارك الله فيك مبني على العقيدة، المنهج مبني على العقيدة، فمن كانت عقيدته سليمة فسيكون منهجه سليما بلا شك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر افتراق الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فقوله على مثل ما أنا عليه وأصحابي يعني يقول الشيخ العثيمين في العقيدة والمنهج والعمل وكل شيء، ولا يمكن أن يختلف هذا وهذا. يقول فمثلا الإخوانيون والتبليغيون والإصلاحيون وغيرهم إذا كان منهجهم لا يخالف الشريعة فلا بأس به، وإذا كان يخالف الشريعة فإنه لا بد أن يصدر عن عقيدة، لأن كل عمل له نية. إذا كان كل عمل بنية وجاء إنسان اتخذ منهجا مخالفا لمنهج الرسول عليه الصلاة والسلام وخلفائه الراشدين فمعناه أن عقيدته غير سليمة، وإلا متى سلمت العقيدة سلم المنهج. انتهى كلامه رحمه الله. تأمل كلامه، فمن كانت عقيدته سليمة فسيكون منهجه سليما. فهل منهج الخوارج والسرورية والقطبية سالم؟ هل منهج الياسينية سالم؟ هل منهج أعضاء العدالة والتنمية سالم؟ حتى إنه قبل أن يدخلوا في الحكومة، قبل أن يدخلوا فيها كان وقفت وزارة الأوقاف الرميد من الخطابة في الدار البيضاء، وهو الرميد الذي يحكي هذا، كان وزيرا له يحكي هذه الأيام، هذا الذي كان وزيرا له العدل. يقول التقى به مرة رئيس الحزب ورئيس العدالة والتنمية فقال له بارك عليك من الدعاء للملك. تأمل أنت هذا يخرج من رأس من، وانظر أنت الحال الآن كيف انقلبت. فلا شك إذا كان الخلل في العقيدة لا بد أن المنهج منخلي. ولذلك كان لازما علينا أن نهتم بأمن العقيدة وأمر التوحيد، وأن نهتم وأن ندمن في القراءة والتضلع في العقيدة التي كان عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. وسئل العلامة الفوزان حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية وأعانه على ما هو فيه، ما هو الفرق بين المنهج والعقيدة؟ قال رحمه الله لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. قال العقيدة هي ما بين العبد وبين ربه من الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره والإيمان بالله. والإيمان بالله يشمل الإيمان بربوبيته وإلهيته وأسمائه وصفاته، كل هذا يدخل في الإيمان بالله عز وجل. قال وأما المنهاج فهو العمل والشريعة من الحلال والحرام والأحكام القضائية. قال هذا المنهج رحمه الله. وسئل العلامة مقبل شامة اليمن محدث الديار اليماني رحمه الله تعالى رحمة واسعة من إخواننا البريطانيين، قال السائل هل هناك فرق بين العقيدة والمنهج وهل هما متلازمان كالإسلام والإيمان؟ وإذا كان متلازمين فهل معنى هذا أنه لا مجال للاجتهاد في المنهج كما أنه لا اجتهاد في العقيدة؟ قال رحمه الله المنهج أعم يشمل جميع التشريع، يشمل العقيدة والعبادات والمعاملات، ويشمل الاستسلام للكتاب والسنة على فهم السلف الصالح. فالذي يريد أن يجعل منهجا كتيب من الكتب التي هي مختصرة فقد اعتدى وظلم، فالمنهج أعم والعقيدة أخص. قال السائل وهل فيه مجال للاجتهاد في المنهج؟ قال الشيخ المسألة تشريع لا بد من الانقياد له، والشرع توقيفي كالعقائد والعبادات فهي توقيفية، والاجتهاد فيما لم يرد فيه دليل أو في فهم النصوص أيضا. أما المعاملات والدعوة لا بأس أن يجتهد الشخص، لكن يشترط في اجتهاده ألا يخالف الكتاب والسنة. فإن خالف الكتاب والسنة فاجتهاده باطل مردود عليه، بقوله عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. انتهى كلامه رحمه الله. وسئل العلامة محمد أمل الجامي رحمه الله: ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ قال: المنهج الطريق، والعقيدة وما تعتقده في نفسك نحو ربك ودينك ونبيك، أي منهج أهل السنة والجماعة في العقيدة. فالطريق إلى العقيدة والطريق التي عليه تلك العقيدة لا فرق بينهما، هما متلازمان. والقول بأن فلان سلف العقيدة منهج الإخوان فلسفة لا معنى لها. ها جاء هذا في الإجابة الذهبية على الأسئلة المنهج للعلامة محمد أمل الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وسئل العلامة ربيع السنة في فبراير 2014: هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة؟ وإن كان بينهما فرق فهل هناك مدخل لأهل التحزب من خلال ذلك التفريق؟ يقول رحمه الله: طبعا ذلك الوقت بدأ الكلام يكثر في قضية المنهج. قال: طبعا المنهج قد كثر الكلام فيه والحديث عنه في هذا العصر بعكس ما كان عند السلف. قد يذكرون كلمة منهج ومنهاج، لكن ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج. لكن لما انتشر اضطر السلفيون أن يقولوا المنهج والمنهاج. قال: أنا سمعت شيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج، ويقول كلها شيء واحد. والشيخ الألباني رحمة الله عليه يفرق، وأنا أفرق، أي الشيخ ربيع، أرى أن المنهج أشمل من العقيدة. فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف تتفقه ويشمل كيف تنتقد ويشمل كيف تواجه أهل البدع. فالمنهج شامل، منهج أهل السنة في العقيدة، منهجهم في العبادة، منهجهم في التلقي، منهجهم في كذا، منهجهم في كذا. قال: فالمنهج أشمل بلا شك، لكن أهل الأهواء بعضهم يفرق بين العقيدة والمنهج لأهداف حزبية وسياسية، فيحتالون على كثير من السلفيين فيقولون: أنت تبقى على عقيدتك، ولكن المنهج نحن محتاجون أن نتعاون فيه. فلا مانع أن تقول: أنا سلفي عقيدة، إخواني منهجا. يقول رحمه الله، تفضل لهذا الكلام: ومعلوم أن من منهج الإخوان حرب العقيدة السلفية. فهذا السلفي الذي يقول أنا سلفي، إذا قال أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغ المنهج، فهو ينادي على نفسه بأنه يحارب المنهج السلفي والعقيدة السلفية. فهي من الحيل الحزبية والسياسية التي أشاعها التبليغ والإخوان، وفرقوا بين العقيدة والمنهج للتلاعب بعقول السلفيين خاصة. وله كلام كثير في هذا الباب. يقول في بعض كلامه: وأنا اضطررت إلى أن أقول المنهج أوسع من العقيدة، لأن العقيدة تدخل في المنهج، منهج أهل السنة في الاعتقاد، في الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة، منهج للسنة وكذا، ومنهج للسنة في الاستدلال، منهج للسنة في الأخبار كذا، هذا هو منهجهم. كيف تستدلون هذا من المنهج؟ كيف تتلقون الأخبار؟ هذا من المنهج. وتبين لك من هذا الكلام أن المنهج أهم، منهجك في التفقه في الدين، منهجك في العقيدة، منهجك في تلقي هذا الدين، في تلقي العقيدة، منهجك في تلقي الأحكام، منهجك في معاملة ولاة أمورك. ومن خلال ما سمعتم يتبين لنا أن الاعتناء بالعقيدة والمنهج من الأمور المهمة. فالمسلم الذي يريد أن يلقى الله وهو راض عنه، المسلم الذي يريد تحقيق قوله عليه الصلاة والسلام ما أنا عليه اليوم وأصحابي، لا بد أن يعتني بالعقيدة والتوحيد، وأن يعتني بالعقيدة والمنهج، لأن تحقيق العقيدة والمنهج هو من تحقيق قوله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين. فسبيل المؤمنين ما هو؟ هو ذلك المنهج الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ربنا قال: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. لا بد من تحقيق منهج أولئكم الأخيار، ومن تحقيق عقيدتهم في حياتنا، وأن نسير في حياتنا وفق منهجهم ووفق عقيدتهم ووفق تطبيقهم لدين الله عز وجل، لأنه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. لا بد أن نعتني بالعقيدة والمنهج لكي لا ننحرف عن قوله عليه الصلاة والسلام: ما أنا عليه اليوم وأصحابي.
اللهم يتهيأوا إن شاء الله.
ولهذا اخترت أن أذكر نفسي وإخواني بهذه المقدمات في العقيدة والمنهاج. والمقصود بالعقيدة هنا عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة السلف الصالح رضوان الله عليهم. وسأقف عند بعض المعاني للعقيدة من كلام أهل العلم. فالعقيدة لغة من العقد والربط والشد بقوة، ومنه الإحكام والإبرام والتماسك والإثبات والتوثق، ويطلق على العهد وتأكيد اليمين عقد، ينظر لسان العرب والقاموس المحيط وما إلى ذلك. وما عقد عليه الإنسان، ما عقد عليه قلبه جازما به فهو عقيدة. هذا فيما يخص اللغة. أما الاصطلاح العام لمفهوم العقيدة فهو الإيمان الجازم والحكم القاطع الذي لا يتطرق إليه الشك لدى المعتقد. وهذا معنى العقيدة في الاصطلاح العام، بصرف النظر عن نوع الاعتقاد أحق هو أو باطل. وسمي عقيدة لأن الإنسان يعقد عليه قلبه. أما العقيدة الإسلامية فهي الإيمان الجازم بالله وما يجب له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته، والإيمان بملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وبكل ما جاءت به النصوص الصحيحة من أصول الدين وأمور الغيب وأخباره وما أجمع عليه السلف الصالح، والتسليم لله تعالى في الحكم والأمر والقدر والشرع، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم بالطاعة والتحكيم والاتباع. وموضوع علم العقيدة بمفهوم أهل السنة والجماعة يشمل موضوعات التوحيد: توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات، ويشمل الإيمان والإسلام والغيبيات والنبوات والقدر والأخبار، وأصول الأحكام القطعية، وسائر أصول الدين والاعتقاد، ويتبعه الرد على أهل الأهواء والبدع وسائر الملل والنحل والمذاهب الضالة والموقف منهم. وعلم العقيدة له أسماء أخرى ترادف وتختلف هذه الأسماء بين أهل السنة وغيرهم. فمن مسميات هذا العلم عند أهل السنة أولا العقيدة والاعتقاد والعقائد، فيقال عقيدة السلف وعقيدة أهل الحديث والأطر ونحوه. ثانيا التوحيد، ومن الكتب التي تحمل اسم العقيدة كتاب عقيدة السلف أصحاب الحديث للصابوني رحمه الله، متوفى سنة 449 للهجرة، وشرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة للللكائي المتوفى سنة 418، والاعتقاد للبيهقي المتوفى سنة 458. وتحمل كذلك اسم التوحيد، لأن العقيدة تدور على توحيد الله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. والتوحيد أشرف معالم علم العقيدة وهو غايتها، فسميت به وسمي بها علم العقيدة عند السلف تغليبا. ومن الكتب التي تحمل هذا العنوان كتاب التوحيد في الجامع الصحيح للبخاري رحمه الله، المتوفى سنة 156، وكتاب التوحيد وإثبات صفات الرب لابن خزيمة، المتوفى سنة 311، وكتاب التوحيد لابن منده، المتوفى سنة 359، وكتاب التوحيد للإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، المتوفى سنة 1206. وتسمى كذلك السنة، والسنة هي الطريقة. فأطلق على عقيدة السلف السنة لاتباعهم طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في ذلك. وهذا الإطلاق هو السائد في القرون الثلاثة المفضلة، ومن ذلك كتاب السنة للإمام أحمد، متوفى سنة 241 للهجرة، وكتاب السنة لعبد الله بن أحمد بن حنبل، متوفى سنة 290، والسنة للخلال، متوفى سنة 300، والسنة لأبي داود، المتوفى سنة 275، ووصول السنة لابن زمنين من علماء المالكية، المتوفى سنة 399 رحمه الله، ورحم الله أئمة المسلمين. وكذلك من الأسماء أصول الدين وأصول الديانة، والأصول هي أركان الإيمان وأركان الإسلام والمسائل القطعية وما أجمع عليه الأئمة. ومن ذلك كتاب أصول الدين للبغدادي، المتوفى سنة 400، والإبان عن أصول الديانة لابن بطة، المتوفى سنة 378، والإبان عن أصول الديانة للأشعري، المتوفى 320، وهذا لا يعترف به الأشاعرة لأنهم على طور الثاني للأشعري الذي هو مذهب الكلابية. كذلك من مسمياتها الفقه الأكبر، وهو يرادف أصول الدين مقابل الفقه الأصغر وهو الأحكام الاجتهادية. ومن ذلك كتاب الفقه الأكبر المنسوب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، متوفى سنة 150. ومن مسمياتها كذلك الشريعة، أي ما شرعه الله ورسوله من سنن الهدى، وأعظمها أصول الدين. ومن ذلك كتاب الشريعة للآجوري، المتوفى سنة 360، والإبان عن شريعة الفرقة الناجية لابن بطة، المتوفى سنة 378. ومن أسمائها كذلك الإيمان، ويشمل سائر الأمور الاعتقادية. هذه أشهر إطلاقات أهل السنة على علم العقيدة، وقد يشاركهم غيرهم في إطلاقها بالتبع كبعض الأشاعرة، خاصة أهل الحديث منهم. ومن الكتب في هذا الباب المسمى بالإيمان كتاب الإيمان لابن منده، والإيمان لابن تيمية، ووصول الإيمان لابن عثيمين، وهو نبذة في العقيدة للشيخ عثيمين رحمه الله، وطبع بعنوانين، عنوان نبذة في العقيدة هذا في مجموع الفتاوى، ورسالة مستقلة عنوانها أصول الإيمان. وهناك اصطلاحة أخرى تطلقها الفرق غير أهل السنة على هذا العلم، من أشهر ذلك علم الكلام. وهذا العلم دخيل على الإسلام، يعتمد بشكل أساسي على قواعد المنطق والقياس العقلي، ويقوم على تأسيس الاستدلال على يقينيات عقلية قبل النقلية. وعرف بعد القرون المفضلة، وهو من مزيج من فلسفة اليونان والإغريق وغيرهم، وهو العلم الذي مزق هذه الأمة وشردمها وجعل منها جهمية ومعتزلة وأشعرية وما تريد يوم إلى ذلك. وهذا ما كان يريده أهداء الإسلام. وإطلاق علم الكلام على العقيدة يعرف عند سائر الفرق المتكلمة كالمعتزلة والأشاعرة ومن سلك سبيلهم، وهذا لا يجوز، لأن علم الكلام حادث مبتدع ويقوم على التقول على الله بغير علم، ويخالف منهج السلف في تقرير العقائد. ومن كتبهم في هذا الباب شرح المقاصد في علم الكلام للتفتازاني المتوفى سنة 791. ومن أسمائه كذلك عند الفرق الضالة الفلسفة عند الفلاسفة ومن سلك سبيلهم، وهو إطلاق لا يجوز في العقيدة، إن الفلسفة مبناها على الأوهام العقلية والعقليات الخيالية والتصورات الخرافية عن أمور العقيدة المحجوبة. ومن التسميات كذلك عند الفرق الضالة التصوف عند بعض المتصوفة والفلاسفة والمستشرقين ومن نحى نحوهم، وهو إطلاق مبتدع لأنه ينبني على اعتبار شطحات المتصوفة ومزاعمهم وخرافاتهم في العقيدة ومناماتهم وما إلى ذلك. أليست أمام الياسينية كانوا يطرحون ويذكرون مناماتهم؟ رابعا، من المسميات الإلهيات عند أهل الكلام والفلاسفة والمستشرقين وأتباعهم وغيرهم، وهو خطأ جسيم، لأن المقصود بها عندهم فلسفات الفلاسفة وكلام المتكلمين والملاحدة فيما يتعلق بالله عز وجل. ومن أسمائها عند أهل الضلال ما وراء الطبيعة والميتافيزيقية كما يسميها الفلاسفة والكتاب الغربيين ومن نحى نحوهم، وهي قريبة من معنى الإلهيات. ويطلق الناس على ما يؤمنون به ويعتقدونه من مبادئ وأفكار عقائد وإن كانت باطلة أو لا تستند إلى دليل عقلي ولا نقلي، فإن للعقيدة مفهوما صحيحا وهو الحق، وهو عقيدة أهل السنة والجماعة، وهي العقيدة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان. هذه العقيدة المستمدة من الكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح رضوان الله عليهم. وللعقيدة أيضا مفاهيم باطلة، وهي كل المعتقدات التي تعارض أو تخالف ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فإطلاق مفهوم العقيدة كمفهوم للدين، فالدين الحق دين الله يسمى دين، وكذلك تدين المشركين لغير الله يسمى دينا. قال تعالى: لكم دينكم ولي دين. فالشيوعي يعتنق آراء وأهواء باطلة ويسميها عقيدة ودينا، والبوذي يعتقد آراء وأهواء باطلة ويسميها عقيدة ودين، واليهودي يعتقد آراء وأهواء باطلة يسميها عقيدة ودين، والنصراني يعتقد آراء باطلة وأهواء باطلة ويسميها عقيدة ودين، والملحد يعتقد آراء باطلة وهو كافر بالله ورسله. أما العقيدة الإسلامية إذا أطلقت فهي عقيدة أهل السنة والجماعة، هي العقيدة التي ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان، لأنها هي الإسلام الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى. فنسبة أقوال الناس والفرق ومعتقداتها المخالفة للسلف فنسبة أقوال الناس والفرق ومعتقداتها المخالفة للسلف نسبتها إلى الإسلام لا تجعلها من العقيدة الإسلامية الحقة أبدا، بل هي معتقدات تنسب إلى أصحابها، والحق منها براء. وقد يسميها بعض الباحثين إسلامية من باب النسبة الجغرافية أو التاريخية أو لمجرد دعوة الانتماء، أي أن أصحابها أن معتقديها يدعون الإسلام ويسمونها إسلامية، لكن الأمر عند التحقيق يحتاج إلى العرض على الكتاب والسنة ومنهج صحابة رسول الله في أمر الاعتقاد. فما وافق الكتاب والسنة وفق ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم الكرام واستمد منهما فهو الحق وهو من العقيدة الإسلامية، ومن لم يكن كذلك فيرد إلى صاحبه وينسب إليه. ونقف عند هذا الحد إن شاء الله حتى تتهيأوا لصلاة المغرب إن شاء الله. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم وحسن الله لكم، جزاكم الله خيرا.